متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أكثر الناس إن لم يكن كل الناس تقريبا فهو يحتفظ على هاتفه بصور له في حال فرحه، في حال سعادته، في حال سروره، يحتفظ الصور بالمشاهد التي يحبها، يحتفظ، وكل التلفونات ملأ. ولكن إذا سألت أحدهم: أتحتفظ لنفسك بصورة وأنت غضبان؟ فإن الكثير على الإطلاق سيقول لك: لا، إني لا أحب أن أتذكر هذه المشاهد. وذلك لأن الإنسان عندما يغضب يتحول ويتحور ويكون في صورة عجيبة، قد تتحول إلى صورة تشبه صور الشياطين. لذلك لابد لكل منا أن يحتفظ بصورة لنفسه في مثل هذه الهيئة، فإذا هم أن يغضب أخرج الصورة ونظر إلى هيئته ليعلم كيف تكون هيئته وكيف تكون حاله. إن كثيرا منا إذا غضب فإنه تحمر عينه وتفتح إلى أقصى مدى، وتنتفخ أوداد رقبته، ويشتاط غضبا، فتراه كأنه يبث شرا. وتلك الهيئة من أسوأ الهيئات على الإطلاق في صورة الإنسان. لذا ينبغي لكل منا أن يحتفظ لنفسه بهذه الصورة حتى يرى كيف يكون حال غضبه، لأن الإنسان إذا كان في حال غضبه فإن الشيطان أقوى وأمكن ما يكون منه، فإنه يأخذ بزمامه ويفعل به ما يشاء. يقول الحسن: ما لك كلما غضبت قفزت تقفز إلى الشر، فسأتي مرة فتخذف أو فتقذف قذفة فتكون قذفتك إلى النار. جد الغضب، من أراد خيرا فليترك الغضب. تأمل هذا المشهد، وهو مشهد عجيب. استب الرجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هذا يسب في هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا يسيء لهذا، وهذا يسيء أكثر. فبدأ أحدهم يغضب حتى انتفخت أوداجه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ينظر إليهما. ثم قال: إني أعلم كلمة لو قالها. فقال رجل من الجلوس: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني أعلم كلمة لو قالها ذهب ما هو فيه. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذ الرجل الكلمة فحملها إلى ذلك الغضبان الذي انتفخت أوداجه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب ما بك. فقال: أتجد بي جنونا؟ انظر إلى هذه الكلمة، تأتي ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذهب ما هو فيه. ولكن الغضب وسيطرة الشيطان عليه جعلته ينطق بكلمة، هذه الكلمة كأنها اعتراض على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نبالغ أن نقول أن هذه معصية كبيرة أن يأتيك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعترض عليه، والاعتراض بكلمة في منتهى السوء، وهل بي جنون؟ وربنا جل جلاله يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا الذي وصله إلى هذا هو الغضب. لذا عندما تنظر اليوم إلى المحاكم، تنظر إلى الأقسام، تنظر إلى المستشفيات، ما الذي وصل هذه القضايا إلى المحاكم التي صارت هناك قوائم انتظار قد تصل إلى سنوات؟ أليس الغضب؟ إذا ذهبت إلى المستشفيات فذلك الذي ضرب، هذا الذي قتل، هذا الذي ضرب، هذا الذي أصيب، هذا أليس سببه الغضب؟ إذا ذهبت إلى محاكم الأسرة ورأيت العجب العجاب العجيب المعجب من حالات الطلاق، أليس سببه الغضب؟ كم من بيوت خربت بسبب الغضب، كم من قتيل قتل بسبب الغضب، كم من أموال ضاعت بسبب غضبة، بسبب غضبة يغضبه أحدهم. انظر إلى أعجب ما تتخيل. إن هذا الحديث عندما تقرأه أعجب ما تتخيل، عجب من العجب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان هناك رجلان متواخيان، كانهم صداقة قوية، وكان أحدهم مطيع وكان الآخر مفرط على نفسه. فما زال المطيع يأمر المفرط: صلي، صوم، تصدق، لا تعصي، لا. وذلك المعاصي مقيم على معصيته لا يفارقه. ظل الأمر سنوات، وعندما وصل الأمر بذلك المطيع أن الأمر جد صعب عليه وأحب أن يحذر أخاه أشد التحذير، قال له: والله لا يغفر الله لك. عندما تنظر إلى الموقف، أنت مطيع وأنا عاصي، فسنوات تأمرني وتنهاني ولا أطيعك، ولا تزداد أنت إلا طاعة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ولا أزداد أنا إلا في المعاصي والإثم. ففي لحظة غضبة الله جل جلاله تقول: والله لا يغفر الله لك. كثير منا قد يعتقد أن هذه متحة، أني غضبت لله جل جلاله، فلما غضبت لله جل جلاله قلت لي: والله لا يغفر الله لك. ولكن الغضب أثره أعجب من الخيال. قال الله جل جلاله: من ذا الذي يتألى علي؟ ما لك تحلف؟ لما حلفت والله لا يغفر الله لك؟ هل أمر المغفرة بيدك؟ هل أمر الجنة والنار بيدك؟ تدخل من تشاء وتخرج من تشاء. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. رجل مع أخيه سنوات يدعوه لطاعة الله، لا لمعصية، وينهاه عن معصية الله ويأمره بطاعته، ثم لما غضب كلمة، قال كلمة، هذه الكلمة أحبطت عمله، هذه الكلمة أحبطت. لذا في النهاية الاثنان أصبح صفر، طرفان متساويان. المطيع مهما عمل من حسنات فقط أحبط العمل، والمسيء مهما عمل من سيئات فقد غفر له، فكأنهما يبدئان من الصفر مرة أخرى. ولكن العجب، هذه الكلمة قال أحدهم فيها، قال عطاء فيها، إن قال كلمة أضاعت عمل 50 سنة. لذا مهما كان غضبك، مهما كان غضبك، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. إن كثيرا منا قد يتساهل الآن في غضبه فيقول لأخي يا كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما. إذا قلت لأخيك يا كافر، فهذه الكلمة تبحث عن مدخل عنده، فإن كان يستحق الكفر باء بها حملها، وإن كان لا يستحق الكفر عادت إليك فصرت أنت كافر. ولن يقول أحد لأخيه كافر إلا غضبا، فكيف تقول غضب كلمة في حال غضبك تطبق عليك دنياك وآخر؟ تخيل أنك أصبحت كافر. أو قال لأخيه يا ملعون، صارت كلمة مترددة بين الألسن، كثرت في هذه الأزمنة كلمة يا ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله. فإذا قال الرجل لأخيه يا ملعون، فإن الكلمة تبحث عن مدخل، فإذا وجدت مدخل وإلا عادت إليه فطرد نفسه من رحمة الله. لذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه في غزوة، وكان معه امرأة، وهذه المرأة كان معها دابة، فقالت لهذه الدابة يا ملعونة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، انزلوا عنها ما عليها، ثم اتركوها، لا يصحبنا ملعون. فكانت هذه الدابة تمشي في الجيش ولا أحد يستطيع أن يد منها. لذا لابد أن نعود مرة أخرى إلى قضية الغضب، ونمسك ألسنتنا في حال الغضب. إن كثيرا منا يتلفظ في حال الغضب بكلمة طالق، فقط طالق، وتكون بكل أسف هي الثالثة، ويبحث عن أي مدخل، أي إنسان يقول له هي امرأتك، وهو يعلم أنه كاذب حتما، ويعود إلى امرأته من أجل الأولاد أو من أجلها، أو وهو يعلم يقينا أنه يعيش في زنا، ويرى العقوبات تنزل عليه تترى من السماء، غضبة تتبعها غضبة ولعنة تتبعها لعنة، ومع ذلك هو. لذا لسانك، أما يدك ففيه القصاص. تخيل أنك قتلت إنسانا، فحكم الشرع الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. تخيل أنك قتلت إنسان وأقيم فيك حكم الشرع، كيف يكون حالك؟ القصاص، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. تخيل انك ضربت انسانا فجاءك حكم القصاص، ماذا ستفعل؟ لذا لا بد من وقفة مع الغضب. ما هي ونصيحة وصية الشرع، أمر الشرع في الغضب؟ لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، جاءه من جانبه الأيمن قال لا تغضب، جاءه من جانبه الأيسر لا تغضب، جاءه من قبل وجهه قال لا تغضب. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقل أحد أن الغضب كله مذموم، ولكن من الغضب ما هو غضب محمود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قراما في بيته ظهر أثر الغضب على وجهه، ولم يدخل البيت حتى نزع. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الكلمة تغضبه بدأ على وجهه أثر الغضب. فلم يقل أحد أنك لا تغضب، ولكن من الغضب ما هو غضب محمود. إذا كنت تغضب لله جل جلاله، كما قال ربنا جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فأنت تغضب إذا لم يكن هناك معروف، وتنهون عن المنكر، وتغضب إذا رأيت منكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما بعد ذلك من مثقال ذرة من إيمان. فالغضب المحمود هو أن تغضب لله. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا رأى منكرا فكان صلى الله عليه وسلم لا يسكت حتى يتغير الغضب. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من أهل بيته عاهد عليه كذبا فما زال معرضا عنه حتى يعود أو يتوب إلى الله عز وجل. فهناك غضب محمود، لا يستطيع أحد أن ينكر عليك أن تغضب لله. لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط إلا أن يجاهل في سبيل الله. فمعنى ذلك أننا نحتاج أن نتبين لا تغضب. قال الرجل وجدت جماع الشر كله في الغضب. انظر إلى التغيرات الجذرية في حياتك. رجل مع امرأته سعيدا حتى في لحظة غضب بسيطة قال لا طالع، فخرب البيت وتزوج الرجل وتزوجت المرأة وضاعت الأولاد. انظر إلى أصدقائك، عد إلى هاتفك وانظر هذا وهذا وهذا، كنتما أقرب المقربين، ما الذي فرق بينكما؟ الغضب هو جماع الشر كله. قال الحسن البصري ما زال أحد ما لكم إذا غضب أحدكم وثب ينتفخ ويسب ويسب ويشتم، ألا يخاف أحدكم أن يسب وثبة في النار؟ لذا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليس بسباب ولا شتام ولا فساق ولا لعان، ومن باب أولى ليس بضراب. فمن احتاج لا تغضب. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله قل لي شيئا يبعدني عن النار ولا تكثر علي لعلي أعقل. قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي شيئا يبعدني عن النار ولا تكثر علي، إذا نصحتني فنصيحة مجازة، لعلي أعقل لعلي أفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فتكرار الوصية دليل على الأهمية، لا تغضب. وإذا غضبت قالوا أن الإنسان أقرب، ركز في هذه الجملة جيدا، أن الإنسان أقرب ما يكون إلى غضب الله إذا غضب، أن الإنسان أقرب ما يكون إلى غضب الله إذا غضب. فالإنسان عندما يخطب قد يتفوه بكلمات لو صورت له أو سجلت له وقيل له بعد غضبه أنت هذا، يقسم أيمانا مغلظة أنه ليس هو، يفعل أفعالا فإذا حكي له عما فعل حال غضبه يقسم بالله أنه لم يفعل. لذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تضعها نصب عينيك وتتخيل أن الوصية وجهت إليك بشكل شخصي، كأنك أنت تستنصح النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له أوصني فيقول لك باسمك أنت يا فلان لا تغضب. فهذه وصية موجهة إليك بشكل شخصي، لا تغضب لا تغضب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجلس فجاء رجل فسب أبو بكر سبا شديدا، وأبو بكر رضي الله عنه ساكت لا يتكلم ولا يرد، فلما قام أبو بكر يستنصر لنفسه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مغادرا المجلس، فقال له مالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك لما قمت أنتصر لنفسي تتركني؟ قال عندما كنت ساكتا كان ملكا يدافع عنه، فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك وجاء شيطان. فإياكم وجلسة الشياطين. لذا كان أحدهم يقول إن غضبي في نعلي، يقول إن غضبي في نعلي، إذا غضبت ما أسرع أن أحمل نعلي وأنطلق، يقول إن غضبي في نعلي. تجلس في مجلس فأراد أحد أن يغضبك، فإذا بدأت تشعر بالغضب أسهل شيء أن تحمل نعلك وتنطلق. قال أحدهم إن الكلمة إذا وجهت إلي لتغضبني فإني أتفاداها، فإذا مرت أقمت نفسي. لذا نحتاج فعلا أن نعيش في هدوء من الغضب. إذا غضبت لله اغضب، أما إذا كان غضبك لغير الله فخذ حذرك، فإنك ربما تقول الكلمة تطبق عليك دنياك وآخرتك، كما قال الرجل والله لا يغفر الله لك. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لابد أن تذهب إلى الأقسام لترى الحدث وتسأل كل هؤلاء من أدخلهم، فستكون الإجابة واحدا الغضب. تذهب إلى المحاكم لترى بعينك فتسأل ما السبب، هي كلمة واحدة هي الغضب. تخيل أننا لو حكمنا الشريعة فجاء القصص في القتل، فكل من قتل يقتل، تخيل، هذا هو عين الغضب. فنحتاج ألا نغضب، نحتاج إذا جاءت لحظة الغضب أن نعلم كيف نتغلب على الشرع وكيف أمرنا الشرع أن نتغلب على الغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصرع الناس مصارعة، كأنه يغلبهم في المصارعة، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا لا يصرعه أحد وهو أشد الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يمسك بنفسه عند الغضب. فكأن وصية الشرع أنك إذا غضبت أمسك نفسك. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فإذا أغضبت أو كان هناك مبرر طبيعي لأن تغضب، والغضب فيه ثلاث مراتب: إفراط وتفريط ووسط. فهناك إنسان جبل على البرود فهو بارد سمج ثقيل، فهذا لا يقبله أحد. وهناك غضبه مفسد يفسد دنياه وآخرته. لم يقل الشرع ذلك، ولكن الشرع قال الشديد الذي يمسك نفسه عنه. تمسك بيدك حتى لا تؤذي مسلما. وحسن الخلق هو كف الأذى ألا يصل. إن العلاقة بين المسلم والمسلم، المؤمن والمؤمن، علاقة أخوة، فهي علاقة ألا يصل أي نوع من الأذى إلى أخيه، سواء كان الأذى يدوي أو قولي أو حتى ويل لكل همزة بالإشارة. فلذا الشديد هو الذي إذا جاء الغضب أمسك نفسه، هي التي عبر الله عنها سبحانه وتعالى، قال: والكاظمين الغيظ. لما غضب عمر بن عبد العزيز فهم بمن غضب، قال له ابنه: ما لك تغضب هذه الخبطة وأنت أمير المؤمنين؟ قال: وما تفعل أنت؟ قال: جوفي يتردد، غضب يتردد في جوفي، يصعد وينزل حتى أهدأ. فاجعل غضبك داخلي، وهذا هو معنى كظم الغيظ. كظم الغيظ أن يكون غيظك وغضبك داخلي، لأنك إذا خرج غضبك تحملت تبعته. إذا كانت بقتل تحمل، أول ما يفصل فيه يوم القيامة الدماء. فيجيء المقتول بالقاتل فيقول رب العزة عز وجل: سل هذا فيما قتلني. أول شيء يفصل فيه في الحقوق بين الناس الدماء، يؤتى بالقاتل والمقتول. وإن الله سبحانه وتعالى لا يقتاد من الشاة الجلحاء من القرناء، فلا شيء يمر. إياك أن تعتقد أنك سببت امرأ بكلمة وتأتي يوم القيامة وتمر. كنت كلمة في حال غضبك لن تمر، كل شيء من حقوق الناس لا يمر. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبضت واشتد غضبك وكان الذي تحت يدك أضعف منك، فأنت تستطيع في حال غضبك أن تنفذ غضبك، تضرب، تسب، تشتم، تهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. أنت غضبان من إنسان، زوجك مثلا، وأنت تستطيع أن تفعل بها ما تشاء من ضرب وسب وشتم وإهانة. عامل لديك إنسان أضعف منك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، جاء به يوم القيامة وخيره من الحور العين أيها شاء ثم زوجه إياه. لذا في عجز الآيات: والكاظمين الغيظ والعافين. عقب الكظم، عقب على الكظم بالغوي بالعفو، وهو أعلى المراتب. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كثير منهم يظن أنك إذا عفوت فأنت ضعيف، مكانتك بالناس ضعيفة، الناس يوجهون إليك الإهانة ثم تعفو فأنت تظن أن هذا ضعف، بل بالعكس هو عين القوة أنك تستطيع أن تنتصر على نفسك. ما زاد الله بعفو إلا عزة. لذا خذ المشهد، كان أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه في غلمانه في ضيعته في أرضه، وكان يضرب عبده ضربا شديدا، فسمع صوتا ولم يتبين صورة، فلما دنا منه رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اعلم يا أبا مسعود أن الله أكبر منك على قدرتك على عبدك. فأيها الغضبان يا من توصل الأذى للآخرين، اعلم أن الله أكبر منك من قدرتك على هذا. وكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليس أمامك إلا أن تعتقه، فقال: أنت حر لوجه الله. لذا لا تغضب، لا تغضب. كل منا له تجارب مريرة مع الغضب، وله ذكريات في منتهى الألم مع الغضب، وله قصص مبكية مع الغضب وما وصله إليه. فلماذا لا نجلس جلسة مع أنفسنا وكل منا يبحث: لما غضبت ماذا جنيت؟ هل جنيت خيرا مرة؟ وتكون وصيتي لنفسي أنا: لا تغضب. ذكر نفسك والكاظمين والعافين، والله يحب المحسنين. لما كان علي بن الحسين رضي الله عن أبيه يتوضأ، فجاءت الجارية مسرعة بالإناء فوقعت على ابنه فشجت رأسه وقيل مات. فنظرت الجارية إلى علي بن الحسين وقد استساط غضبا، فقالت له: والكاظمين الغيظ؟ قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس؟ قالت: قال: عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله. لما كان أحدهم من علماء السلف وجاء غلامه فضرب دابته على عينته، على عين كل إنسان له دابة، له شيء من في بيته ويحبه، فكان يحب هذه الدابة، فظل يضرب على عينها حتى سالت. فقال له سيده: لما فعلت ذلك؟ قال: لأغيظنك. أنا عايزك إيه؟ تضايق، أريد أن أغضبه. قال: والله لأغيظن من صلتك، اذهب فأنت حر لوجه الله. لما، وهذا كثير في عصرنا، لما جاء أحدهم إلى رجل من الصالحين فقال له: إن فلانا وقع فيك. قال: وقع فيا؟ قال: نعم. قال: فهيا بنا إليه. قال: فظننت أنه منتصر لنفسه، فأخذ بيده فطرق عليه الباب، فلما فتحوا له الباب فقال: يا أخي، إن كان ما تقول في فغفر الله لي، وإن لم يكن في فغفر الله لك. لما سب رجل رجلا فقال: يا كلب، قال: لو دخلت النار فالكلب خير مني، ولو دخلت الجنة فأنا خير مما تقول. نحتاج أن نقول دائما لأنفسنا: لا تغضب، وإذا غضبت فتذكر أجر الكاظمين الغيظ. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. رب نسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين، اجعلنا لك منيبين. اللهم أدبنا بأدب من عندك، اللهم أدبنا بأدب من عندك، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا.